اسمك في الصيد مجردا عريان تكسر الدماء ثيابا يا بن سعد عمر يدفنون الخاجين حسين ورجاله على الغبرة مطاعيم وزينب تنادي يا خلق ما من حمير الأجساد تتوارى وابو سكن تكريم ركبت من الجمال فوق الخيل عشرة لحسين جابوها وداست فوق صدره نوب على صدره نوب فوق ظهره الله أكبر
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن مولانا الكاظم عليه السلام أنه قال يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله. من أظلم نور تفكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله. ومن هدم عقله فقد أفسد عليه دينه ودنياه.
أطهروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية ونختم هذه الليلة ما سردناه من النجاسات، وقد كانت تسع، والحكمان متبقيان مما نذكر يرتبطان بالكلب والخنزير أجلكم الله، وهما الأول أن الكلب والخنزير كل أجزائهما نجسة. ما مضى قلنا ما لا حياة فيه من طاهر العين، ما لا حياة فيه حتى لو كانت الميتة نجسة، ما لا حياة فيه يكون طاهرا. الآن نقول هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى نجس العين كالكلب والخنزير جلكم الله فهذا غير وارد. كل أجزاء الخنزير وكل أجزاء الكلب نجسة، سواء كان حيا أو كان ميتا، كانت مما تحل فيه الحياة أو مما لا تحل فيه الحياة. هذا حكم. الحكم الثاني ما سبق قلنا التذكية، الذبح الشرعي قد يكون طريقا للتطهير، يعني تلك الميت حتى لا تكون نجسة إذا بيموت كن يذبح يذكر، سمى تذكية. الكلب والخنزير لا تذكية لهما حتى لو أخذ الشرائط كلها توجه للقبلة، عرف موضوع الذبح وذكر اسم الله وذبح بالطريقة الشرعية، هذا ما يأثر شيء. الكلب والخنزير نجسا العين، لا تؤثر فيهما يؤثر فيهما الذبح الشرعي. يعني خلاصتها الكلب والخنزير حيين ميتين كل أجزائهما، ولا تنفع طريقة من الطرق لأن يكون طاهرين، لا بإبراء ولا بذبح ولا بغير ذلك. هذا ما يرتبط المسألة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
القصة التي نذكرها يذكرها صاحب قصص العلماء، وهي قصة معروفة ولكن نحتاج أن نكررها لأن فيها أمر يرتبط ببعض الإشكالات الجديدة. إمكان رؤية الإمام أجر الله له الفرج، في كلمة دائما تكرر وهي أمر عقلي، ماكو دليل على الإمكان، ماكو دليل أدل على الإمكان من الوقوع. يعني بعد ما يصير الشيء ما يجي واحد يسأل هذا اللي صار ممكن يصير لو ما ممكن يصير عقلا؟ إذا كان صار معناها ثبت أنه أساسا هو من ممكنات الوقوع. رؤية الإمام الحجة ماكو دليل أدل على أنها ممكنة من كونها وقعت، ما وقعت لواحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا في زمن ولا في قرن ولا في جيل ولا في عقد ولا لمنطقة ولا، كل التنوعات موجودة في كل الأزمنة في كل الأجيال في كل العقول في مناطق متعددة، حصلت قصص كثيرة تنقل الرؤية. قضية من ادعى الرؤية فكذبوا، العلماء قد طرحوا في ذلك توجيهات كثيرة، إذ أن هذا الأمر من الأمور الظاهرة والتي تقبل التوجيه. الرؤية أساسا تطلق على رؤية العين وعلى رؤية القلب، والرؤية مع الادعاء ومع غير الادعاء بلحاظ سياق التوقيع كلام مفصل له مكانه. نحن نذكر هذه القصة القديمة المشهورة تبركا وتيمنا وتثبيتا. العلامة الحلي رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية في ليلة من ليالي زيارة الحسين سلام الله عليه كان ذاهبا لزيارة سيد الشهداء على حمار وفي يده صوت. أثناء الطريق للزيارة رأى رجلا أعرابيا مع عربيا، فصار يمشي مع الإمام مع العلامة الحلي. هذا الرجل ماشي والإمام والعلامة الحلي على حماره وفي يده الصوت. صار كلام بينه وبين هذا العربي، انجر الكلام شيئا فشيئا إلى المسائل الفقهية. طبعا قل شلون مرجع مرة واحدة يفتح موضوع وياه، والكلام انجر الكلام. عادة العلم والفقاهة ما تخفي نفسها، أثناء الكلام تجد كلام العالم والفقيه يدل على علمه من كلامه. فهذا الرجل لما وجد العلامة الحلي في كلامه مجالا لطرح الأمور العلمية فتح الكلام وياه، فطرح عليه مسائل من المشكلات بالنسبة للعلامة الحلي، صار يجيب عنها الرجل. وصل إلى مسألة، العلامة الحلي عنده فتوى على المسألة، إلا هذا الرجل قال كلاما وأفتى بفتوى تخالف فتوى العلامة الحلي. العلامة الحلي ما أفتى إلا في باله المدارك والأمور على وفقها أفتى. فقال للرجل من أين هذا الكلام؟ وين الدليل عليه؟ أين الرواية التي بمقتضاها أنت أفتيت؟ فقال له الرواية موجودة في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، نسخة كنت العلامة الحلي في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني، هناك رواية تدل على ما أقول. الأول، النسخة الموجودة عند العلامة الحلي قد لا تكون متكررة، بل في الغالب ما تكون متكررة نفسها، بنفس حجم الأوراق، نفس حجم الخط، نفس الخطاط، عدد الأسطر، أرقام الصفحات، كل نسخة إليها مواصفات خاصة. مو مثل الآن هي طبعة واحدة 1000، 2000، 3000. فهذا أرشده إلى صفحة وإلى سطر في نسخة من كتاب التهذيب للشيخ الطوسي. علامة الحلي استوقفت المسألة، يعني من هذا الرجل اللي كل ما خلط مسألة عنده علم فيها، وفوق هذا مطلع على النسخة الموجودة عندي بعد. فقال له أيها الرجل، هل يمكن أن يرى صاحب الأمر في زمن الغيبة الكبرى؟ فأجاب الرجل، أثناء ما العلامة الحلي يسأل السؤال طاح الصوت على الأرض، فانحنى الرجل أخذ الصوت وضعه في يد العلامة الحلي وقال له، وكيف لا يمكن أن يرى صاحب الأمر والحال أن يده في يدك؟ هذا العلامة الحلي بعد ما صب عنده مجال، عرف أن هذا الإمام بلا شعور رمى بنفسه من على الدابة وأقبل على أقدام الإمام يقبله يقبلها. غشي عليه، أفاق، يلتفت يمينا شمالا لم يرى أحدا. لما رجع إلى نسخة من كتاب التهذيب للشيخ الطوسي فتح الصفحة اللي أخبر بهذا الرجل والسطر، ورأى الرواية التي قالها هذا الرجل واعتمد عليها وهو الإمام سلام الله عليه، فكتب بخطه على نسخته، وهذه الرواية هي التي أرشدني إليها صاحب الأمر.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذا مو بس شاهد على أن الرؤية قد وقعت وأن الجواب قد حصل من الإمام على خصوص الرؤية، وأن يكون الإنسان يراه بلا دعوة سفارة أو غير ذلك، شاهد هم بعد على رعاية الإمام لمراجع الطائفة، وشاهد على تسديده لهم. من لطف الله عز وجل ومن لطف الإمام الذي هو لطف الله عز وجل أن يكون يرعى شؤون الطائفة، سواء علمت الطائفة بأنه يرعاها أو لا، هذا لا يغير شيء من الحقيقة، هو يرعاها عموما ويرعى سادتها ومشائخها وكبار علمائها ومراجعها بلا شك ولا ريب. هذا ما يختلط بالقصة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى الكلام حول الهادم الأول الذي ذكره الإمام الكاظم. إذا استغربت أن رجلا يكون ذا عقل في شيء ويخفق في الأمور التي ترتبط بالدين وبالإيمان بالله أو بالأصول أو بشيء يرتبط بالفروع، هذا الإخفاق في تعقله أو انقلاب الحال ربما يكون هذا الرجل قد سبب أسبابا هدمت عقله. الإمام الكاظم سلام الله عليه يعرض لنا ثلاثة، إذا سلطت على ثلاث فإنها تؤدي إلى هدم العقل. مضى الكلام حول التسلط وحول المراد بهدم العقل. الهادم الأول هو قول الإمام: من أظلم نور تفكره بطول أمله. وين الهادم؟ هو مجموع تسليط طول الأمل على نور التفكر. الإنسان عنده نور في تفكره، الله عز وجل قد حباه بالاستضاء وبالحجج والبراهين بحيث يصل إلى الحق، هذا نور التفكر. إذا الإنسان سلط طول الأمل على نور التفكر، ما الذي يصنع طول الأمل بالإنسان؟ يظلم نور التفكر. الأمور اللي تكون واضحة يخليها إلى مهم واضحة. ليش؟ لأن طول الأمل يلازم الانغماس في الدنيا منقطعة عن الآخرة. يقول الإمام الكاظم: مجموع هذا الأمر أن تسلط طول الأمل على نور التفكر يؤدي بك الأمر إلى هدم العقل. ما هو طول الأمل؟ وما التحذير الوارد في هذا الأمر من قبل الأئمة سلام الله عليهم؟ طول الأمل مثل ما يقول صاحب جامع السعادات النراقي رحمة الله عليه، يقول طول الأمل بمعنى أن الإنسان يضع في باله حساب أنه يعيش مدة متمادية، وبذلك يكون متعلقا بالأهل والدار والمال تعلقا لا يبني على انقطاعه. وبعبارة تبين نقول هذا ابن العشرين طول الأمل بالنسبة إليك، يقول الناس متوسط الأعمار وفرض 70 سنة، وين كون على 70؟ إذا وصل 70 قال لا، في الغالب الجيل مثلا اللي كانوا وياي موجودين إلى 80، إلى 80 والأجيال اللي سبقته وصل 80، قال ناس واجد عاشت 90، يوصل 90 قال اللي عمروا في عيلتي أو قرايبي أو كذا فلان وفلان يمكن أنا منهم، وصل 100 يقوم يحسب حساب اللي في المنطقة الفلانية يقول وصل 115. هذا التطويل للأمل هو المقصود. الإمام الكاظم يقول هذا الطول للأمل إذا سلطته على نور التفكر هدم عقلك. زين شنو الحل؟ الحل أن لا يكون عندك أمل بامتداد الحياة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أنزل الموت حق منزلته من عد غدا من أجله. يقول اللي في باله بكرة يوم من أيام عمره شلون يعني لازم نقولها؟ لا، أموره بانينها على هذا أن بكرة من أيام عمره. يقول هذا ترى ما أنزل الموت حق منزلته. يا أمير المؤمنين شو نقول عن أنفسنا؟ أنا مو نبني بكرة بس، نبني بكرة والشهر الجاي والسنة الجاية والعشر سنين اللي جاية بعد، كلنا نبني على أنها من أعمارنا. عدم البناء عليها يكون استعداد وقتي. يكون إنسان مستعد أن يطرق بابه الموت في أي لحظة. يعني يكون مهيئ إلى الأمور. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. هذه نتيجة حتمية تلازم. إذا كان في باله عنده 50 سنة قدام، عنده 10 سنوات قدام، عنده 20 سنة قدام، مباشرة نفسه تحمله على إساءة العمل. ليش؟ لأن أكو فسحة من الوقت عنده. يقول ما اليوم عدلت العمل، ما اليوم أحسنت عملي، باكر مو هالسنة، السنة اللي بعدها، مو هالسنة اللي بعدها، الخمس سنوات الجاية، وهكذا. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من اتسع أمله قصر عمله. إذا كان بناء أن يمتد به العمر إلى تلك السنوات، الأعمال تكون قصيرة. لكن خلى واحد يقول له، يقول له عندك 2 شهر شوف يلاحق عمره، لاحق. هو لو يفكر، مو لازم واحد يقول له، لو طبيب يقول له ترى أبعد الله الشر عن الجميع، ترى المرض لو وياك بعد عندك 3 شهور كل شيء يسوي بالحجنة، الأعمال يصير طويلة، الصلاة يصير طويل فيها، والأدعية يتناولها، ويشوف أموره كل شيء، حاول يسترجع كل شيء. أمير المؤمنين يقول بالعكس هم كذلك، العكس موجود، من اتسع أمل قصر عمله، واللي حس بضيق الأمل ماذا يكون؟ يكون أعماله طويلة، محاسنه أجمل. ولهذا التركيز على أن الإنسان يعد العدة. ليش؟ لأن بهذا التفكير سوف يكون يتقن كل عمل من أعماله، يحاول أن ينتهي من كل أمر ويكون صالحا. يقول أمير المؤمنين كذلك سلام الله عليه، يقول: إنما أخاف عليكم 2 يا شيعتي. 2 يخاف أمير المؤمنين، يقول لشيعته: يا شيعتي أخاف عليكم من 2، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق. واحد يكون يركض وراء أهواءه ما يلتقي يوم الأيام مع الحق، يكون دائما في باطل. والشيء الثاني طول الأمل، ينسي الآخرة، أن طبيعة الاطمئنان إلى سعة الوقت يسوف الإنسان العمل. هذا حتى في شؤون حياته الشكل، إذا حس أن عنده وقت متسع، افرض شغلة معينة قدامه 1 ينجزها، يمكن ما يسويها لآخر شهر، يمكن آخر يوم بعد. فشاهدنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاف علينا من هذه، من هذين الأمرين. الله عز وجل في القرآن يقول: ضربنا مثل إلى قوم الفلانيين، ومثل للقوم الفلانيين، ومثل للقوم الفلانيين، والأمثال نضربها للناس. احنا شنو مثلنا؟ مثلنا اكو شباب عندنا قال: أولسنا على الحق. هذا اللي يهمه، هذا اللي كان يهمه علي الأكبر: أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذا لا نبالي أن نموت محقين. مثل آخر: وقعنا على الموت. أم وقع الموت علينا؟ رحنا تقدمنا ولقينا الموت، لو الموت بنفسه تقدم لنا. ولهذا هذا الولد بالذات أخذ ما أخذه من قلب الحسين سلام الله عليه، أخذ ما أخذه، مو بس ولد، ومو بس لأنه شباب، مو بس لأنه شكله يشبه اللي يحبه الحسين، مو بس هذا، لأنه مجمع للكمالات، منطقه منطق رسول الله، هديه هدي علي بن أبي طالب. ولهذا ما استطاع الحسين أن يستقر في خيمته، رقى على تل وصار يلاحق ولده بعينه، مجرد ما شوية ينتصر الأكبر يتهلل وجه الحسين بالفرح، وإذا بوجه الحسين تغير، ولا صرخ من على باب الخبا: حسين أصيب ولدي. قال: لا لا سالم إن شاء الله يرجع، لكن ادخلي خدرك وانشري شعرك، فسل الله أن يرجع إليك ولدك عليا سالما. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله جدي يقول: إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلتي الخيمه
ضاقت من الغشوة على سيل دموع الولد، فالتفتت ونادت: حسين رجع ولدي. قال الأكبر: أنا ولدك، أنا علي. فدعت باعها وضمت الشباب إلى صدرها: هلا أتودع من مشية الشباب. فقام الولد يمشي بين يدي والدته، وكلما سعى شوطا من الأشواط صرخت ونادت: وولدا أويلا على شبابك يا علي. وخرت عليه تودع وتجذب الونة:
شافت مقطع وشافت
شافت حال ابوها ردت الخيمة تصرخ الندبة اتركوها قومي يا عمك قومي يا عمك وادركي عز وعمادي والله فرت من الحارة فرت من الخيمة العارة تلطم الخدين فرت العارة من الخيمة تلطم الخدين وتصيح يا غاط الصريخ انتو يا حسين من سمع صوت اختي نهار ويصيح لا وين يا اختي دهشتيني ودمعة بخد بادي شو يقول الحسين يقول لا خلي يروح الولد بس ردي للخيام ردي للخيام خد رجع عز من الولد يا بنت الاكرام رديت وشال مدلل والدمع سجام رجلين اسبلها ومددها الايادي يلا بيك خاطر وتخاطب الحسين وتسألها السؤال يا حسين ما ترضى العقيلة ترفع الصوت ما ترضى العقيلة ترفع سيدي من وسط البيوت حسين محتضر سيدي محتضر من فقد الولد وتعالج الموت غمت العجل لها يا شمامة الهال ساعة وعلى الدل تشبك العشرة على الراس على الراس وما تقدر واسم عباس ما احد حضر غير اجلاف الاعالي صاحت انا رايحة عنيت للحوامة وندهت ندهت يا راعي المروة تعذر اختر الشمر ثاني ركبته ثاني ركبته على صدر خي وحد ركبته اي والله على صدر خي وحي عايز ركب شو تسوين يا زينب قالت رايح العباس جعد وركب جفوف فوق وقلنا الحرم صارت بشدة خويا ضعنا للمدينة ميردة شمر يا خويا علينا تعدى يبفوق اي والله شمر يا خويا علينا وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه يا الله تقبل منا هذا الخليل بقبولك الحسن يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على خصوص ونصانا بالدعاء يا الله يسر امورنا اغفر ذنوبنا تب علينا انك انت التواب الرحيم اشف مرضانا بجاه علي بن الحسين الاكبر ارحم موتانا وانطرنا المؤمنات الى جميع سيما موتى المؤسسين من ذي ثواب الفاتحه قبلها صلوات